الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان يختنق سياسيا وصحيا وأرقام كورونا تتخطى التوقعات. الإصابات تلامس 5000 والصليب الأحمر يدور بالمرضى من مستشفى إلى آخر. مصادر بكركي: لم نكن نحضر للقاء بين عون والحريري وسنواصل مهمة إعادة الإلفة بينهما. جنبلاط على الحريري الاعتذار، وباسيل يريد الثلث المعطل للحكم إذا حصل مكروه لعون. الطبش: حزب الله مسؤول عن التعطيل، وأسلوب باسيل علي وعلى أعدائي يا رب. ترامب يعترف للمرة الأولى: بايدن الرئيس الجديد لأمريكا وإدارته تتسلم في 20 كانون.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. لبنان يخترق بكل ما للكلمة من معنى، فالطبقة السياسية الحاكمة تقطع عنه الأكسجين عمدا لتبقي قبضتها متحكمة بحياته وحتى بتوقيت مماته، إذ إن الحكومة الموعودة لولوج أبواب الحلول المختلفة لن تبصر النور قريبا ولا حتى في الأشهر المقبلة، على ما يقول بعض المتابعين، لأن المعنيين بالتشكيل آخر هم إن متنا أو عشنا، المهم إنه يعيشوا هني ويبقوا على كراسيهم. صحيا الصورة مأساوية وتفوق الوصف، لا أسر في العناية الفائقة. مرضى كورونا يموتون على أبواب المستشفيات، ماكينات الأكسجين والأدوية فقدت أو تعطى بالقطارة إذا وجدت، لتبقى الفرصة شبه الوحيدة للنجاة وتفادي الموت المحتم الالتزام بالحجر المنزلي وإجراءات التباعد الاجتماعي وتدابير الوقاية.
فالصورة الأولية للإقفال التام في يومه الأول كشفت أن هناك مناطق التزمت به وأخرى خرقته بشكل مفضوح، ومواطنين لزموا منازلهم وآخرين مارسوا حياتهم الطبيعية وإن بشكل مستتر.
أما التعديلات التي أقرتها لاحقا رئاسة الحكومة فطالت بشكل أساس آلية حجر الوافدين الذين تعد نسبة الإصابة بهم قليلة جدا مقارنة مع الإصابات الأجمالية، فضلا عن رفع القدرة الاستيعابية لموظفي وزارة المالية من 25% إلى 50% كحد أقصى، مبقية على إمكان تعديل التشدد في الإجراءات أسبوعيا وفقا لتقييم دوري ترفعه لجنة كورونا الوزارية.
وقد لمس أمس عدد المصابين بكورونا 5000 إصابة، مع وصوله إلى 4774، 43 منها فقط وافدة، فيما سجلت 16 وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى 1553، وهي أرقام تخطت توقعات لجنة كورونا التي كانت تتحدث عن احتمال بلوغ الإصابات حدود 4000 بعد 10 من الحليب.
وفي مشهد مرعب ومؤثر في آن، قال الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتاني إن عناصر الصليب الأحمر أنزلوا مصابا على كرسي النقال في باحة أحد المستشفيات تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة لإجبار المستشفى على إدخاله، إلا أن عناصر الأمن أبقوا المريض في الباحة ولم يسمحوا بدخوله، ما اضطرهم للعودة إلى الدوران به بين المستشفيات.
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أوضح أن وزارة الصحة عملت على رفع عدد أسرة العناية الفائقة في الفترة الماضية إلى 520 سريراً، علماً أن العدد كان محدداً ب 475، فيما أفادت الأرقام الرسمية بأن عدد نزلاء العناية الفائقة وصل إلى 517، ما يعني فعلياً أنه لا توجد أسرة عناية فائقة شاغرة، وإذا لم تتم إضافة 200 سرير دفعة واحدة فالكارثة ستتفاقم.
وعن الأسرة المئة التي وعد وزير الصحة حمد حسن بتجهيزها بالتعاون مع البنك الدولي، أكد عراجي أنها ستكون جاهزة في نحو شهر، لأن الجهات المعنية في البنك تأخرت عن التنفيذ، ما يعني أن مصير رفع جهوزية الأسرة سيكون بيد المستشفيات الخاصة التي لا تزال ترفض استقبال المرضى ورفع جهوزيتها لعدم تسديد مستحقاتها المالية.
أما وزارة المالية فكانت أعلنت قبل يومين تحديداً أنها سددت في العام الماضي نحو 555 ملياراً للقطاع الاستشفائي. صحيح أن لتلك المستشفيات أموالاً وحقوقاً، لكن الوضع لا يحتمل وفق عراجي.
من جهته أوضح نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن نسبة الإصابات ارتفعت بشكل كبير، أي بين 20 و25%، والمستشفيات بلغت قدرتها الاستشفائية. هناك انتشار واسع لكورونا، ولاحظنا أنه منذ 10 أيام أو أسبوعين شهدت المستشفيات ارتفاعا مضطردا بالإصابات، والحالات التي دخلت إلى المستشفى تراوحت بين حالات متوسطة وشديدة.
وفيما يخوض 50 مستشفى خاصة من أصل 120 معركة قاسية مع كورونا، ويرفض الباقي توسيع أو زيادة قسم خاص للفيروس، أضاف هارون أن التعويل سيكون على وعي العالم ليتحلوا بالمسؤولية، ورغم كل صرخاتنا إلا أن الناس ترفض الاستماع إلينا.
وفي وقت سابق نشرت وزارة الصحة لائحة بالمستشفيات الخاصة في مختلف المحافظات تظهر تخلف العدد الأكبر منها عن فتح أقسام خاصة بمرضى كورونا، واكتفاء العدد الآخر بعدد محدود من أسرة العناية الفائقة، في حين كان المطلوب في ظل حال الطوارئ المعلن منذ بدء مواجهة كورونا أن تعمد المستشفيات إلى تجهيز أقسام كورونا تحتوي على عدد منطقي من أسرة عناية فائقة تؤمن الحماية الصحية للمصابين.
في هذا الوقت أوضحت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة عاتق بري أن الكلام عن الإصابة مرة ثانية في شهرين أو ثلاثة يحتاج إلى تدقيق علمي وإجراء فحوص مخبرية تشخيصية دقيقة تثبت خسارة الشخص المصاب لمناعته التي اكتسبها عند الإصابة الأولى.
وأشارت إلى أن نتائج الفحوص المخبرية لإحدى المصابات بقيت لمدة 50 يوما تظهر إيجابية، وعليه قد تكون نتيجة المصاب الذي يقوم بإعادة الفحص بعد شهر أو شهرين مرتبطة بإصابته في المرة الأولى مثلا، فضلا عن وجود هامش الخطأ في التشخيص I false positive عند إحدى الإصابتين، بحيث يعتقد المصاب أنه أصيب مرتين.
ورغم أن الدكتورة بري لم تنفي تماما وجود حالات في لبنان أصيبت مرتين، لكن الجزم علميا بهذه الوقائع والسعي إلى تحديد عدد تلك الحالات ترف لا تملكه وزارة الصحة في الظروف الراهنة، لافتة إلى أن هذا لا يلغي أهمية أخذ الحيطة والحذر حفاظا على حياة المحيطين بالمصاب.
وفي شأن الدواء فإن هناك انقطاعا في بعض الأصناف، فيما عمد بعض الصيدليات إلى تقنين البيع كالبانادول الذي بات يباع منه ظرفان كحد أقصى لكل مريض بسعر 2000 ليرة لكل ظرف.
نقيب الصيادلة غسان الأمين أكد ألا أزمة دواء فعلية، ولكن على الناس أن تعتاد اللجوء إلى شراء أدوية الجنريك لكثير من الأدوية من جهة. أما بقية البضائع التي تصنف متممات غذائية كالزنك والفيتامينات وغيرها فهي علميا لا تعد علاجا لكورونا بل لاكتساب مزيد من المناعة، وسعرها يخضع لسعر الدولار، والتهافت عليها قد يؤدي إلى رفع أسعارها.
واعتبر الأمين أن تبديد القلق من مسؤولية الدولة ابتداء من مصرف لبنان الذي لم يعلن حتى اليوم موقفه من خطة وزارة الصحة لترشيد الدواء ودعمه، وأن موافقة المصرف على الخطة كفيلة بحل 70% من المشكلة، لأن الناس سيرتاحون ويتوقفون عن التهافت والتخزين.
وعزى نقيب الصيادلة انقطاع الأدوية إلى عطل وخلل في نظام التوزيع وأدوية تأخر استيرادها لتأخر المركزية عن أعطاء الموافقة على الدعم.
بدورها قالت رئيسة نقابة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي إن التهافت انسحب على أجهزة التزويد بالأكسجين التي تستخدم في المنازل التي نعاني من نقص كبير جدا فيها نتيجة التهافت على تخزينها، موضحة أن أزمة المستلزمات الطبية لا تزال على حالها، إذ لم يتجاوب مصرف لبنان مع مطالبنا المرتبطة بتسهيل الاستيراد حتى الساعة.
وفي السياق أشار وزير الداخلية محمد فهمي إلى أن نسبة الالتزام جيدة جدا، طالبا من المحافظين والقائم مقامين والبلديات المساعدة في تطبيق التعليمات ومساعدة المواطنين من أجل مصلحة الوطن، ومن المواطن أن يساعد نفسه ويساعدنا ويساعد بلده. وأكد فهمي أن العمل بدأ استنادا إلى النموذج الرقم 401، وهو محضر يحال حكما إلى القاضي المنفرد الجزائي والعقوبة العقوبة بموجبه تصل إلى حد السجن لمدة 3 أشهر.
من جهتها أعلنت قوى الأمن الداخلي أن عدد محاضر مخالفات قرار الإقفال العام التي نظمت أمس بلغ 869 محضراً.
كان متوقعا أن تشهد بكركي صباح أمس لقاء يعتبر بمثابة حدث سياسي لكسر الجمود قد يؤدي إلى اتفاق على حكومة وصفت بأنها صناعة وطنية بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بدعم فاتيكاني.
بكركي وكما قيل أعدت للاجتماع الثلاثي غداة عودة الحريري من إجازته، إلا أنه تحول ثنائيا بين الراعي وعون من دون الحريري وسط ترتيبات أحيطت بالتكتم والسرية.
إلا أن مصادر الصرح البطريركي شددت على أنها لم تكن تحضر للقاء بين عون والحريري في بكركي، وأنها لم تطرح مثل هذه الفكرة لتعقد في خلال زيارة عون، وأفادت بأن بكركي ستتواصل مع الحريري ليبادر بعدها البطريرك في مهمته إعادة الإلفة بين الرئيسين.
وبحسب صحيفة نداء الوطن فإنه إثر ذلك قام الوزير السابق سجعان أزي بزيارة سريعة مساء أمس لبيت الوسط موفدا من بكركي لوضع الحريري في أجواء لقاء الراعي عون.
وبالتالي ومع تحول اللقاء إلى ثنائي سعى المعنيون إلى القول إن الزيارة تقتصر على رئيس الجمهورية الذي أراد تهنئة البطريرك بالأعياد، علما أنه تغيب عن قداس الميلاد بسبب كورونا ليكسر تقليدا رئاسيا سنويا.
بعد الزيارة لم ينفع عون أن لقاء الحريري كان احتمالا وأن بكركي أرادته لقاء مصارحة ومصالحة واتفاق على حكومة من دون محاصصة.
ولاحقا صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الأولى توضيح أن الراعي عرض أمس على عون الاجتماع مع الحريري في بكركي ولم يكن على علم مسبق بهذا الطرح.
ووفق مصادر مقربة من بعبدة فإن عون طرح موقفه من بعض طروحات الحريري التي لا تراعي المعايير الموحدة وتفتقد إلى التوازن في التركيبة الحكومية قياسا لتوزيع الحقائب على الطوائف، ولم تنفي أن الراعي طرح فكرة جمع الرئيسين في الصرح في لقاء مصارحة وأن عون استمع طالبا مزيدا من التقييم في ضوء المستجدات.
ونفت المصادر عينها ما وصفته بالمزاعم عن اجتماع ثلاثي وبأن الرئيس المكلف لم يحضر لأن طرح البطريرك تقدم به إلى زائره صباح أمس ولم يتقرر شيء بخصوص عقد اللقاء من عدمه.
مصدر ملاصق للعهد رأى أن فكرة عقد لقاء برعاية الراعي سابقة غير حميدة في الحياة الدستورية وتعني عمليا إنهاء العمل بالدستور الذي ينص صراحة على كيفية تأليف الحكومة. أضاف أنه مع كل الاحترام لصاحب الغبطة فأن هكذا لقاء كان ممكنا نسبيا لو أن عون لا يزال رئيسا لتكتل التغيير والإصلاح، وأي اتفاق حول تأليف الحكومة يجب أن يخرج من بعبدة ويتم التعبير عنه عبر صدور 3 مراسيم معروفة.
بيت الوسط من ناحيته أصدر بيانا عن عودة الرئيس الحريري ولم ينفي ما تم التداول به إعلاميا عن دعوة بكركي للقاء يضمه ورئيس الجمهورية، وأوضحت مصادر قريبة منه أن الموعد للقاء لم يكن حدد بعد.
قيادي في 8 أذار كشف أن مسعى الراعي يتم بالتنسيق مع الثنائي الشيعي لحل الأزمة الحكومية، وأن زيارة عون بكركي تأتي في إطار التبرير والاعتذار بعد إفشاله مبادرتها بالتضامن والتكافل مع الحريري وفقا لهذا القيادي الذي أشار إلى أن عقدتي الداخلية والعدل مجرد واجهة لعقد أكبر بكثير.
فالرئيس عون يحاول بطريقة غير مباشرة المساومة مع الفرنسيين وقوى داخلية على تسهيل أمر الحكومة في مقابل ضمان امتيازات سياسية في الحكومة العتيدة وإدارات الدولة لباسيل في موازاة ترتيب مسألة القانون الانتخابي لتأمين أكثرية نيابية كفيلة بانتخابه رئيسا للجمهورية خلفا له.
في الأثناء دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط الرئيس الحريري إلى الاعتذار وترك فريق الممانعة يحكم لوحده، أي التيار الوطني الحر وخلفه حزب الله، فلم يبقى شيء وأصبحنا منصة صواريخ.
وقال عبر الـMTV نحن غير قادرين على الحكم، فليتحمل فريق الممانعة مسؤولية كل شيء في السلم والحرب والانهيار الاقتصادي، لافتا إلى أن القرار المحلي انتهى وحتى فلسطين أصبحت دفاعا عن إيران، وسائلا هل تعترف إيران بالدولة اللبنانية؟
جملات كرر دعوة الحريري للاعتذار عن التأليف مضيفا شو بدك بهالشغلي، وليأتوا بمن يشاءون رئيسا للحكومة حسان دياب أو فيصل كرامي أو غيرهما، ومؤكدا أن جبران باسيل يريد الثلث المعطل في أي حكومة ليتمكنوا من الحكم من خلاله إذا حصل أي عارض للرئيس عون والأعمار بإيد الله.
ودعا رئيس الاشتراكي حزب الله إلى التفكير بعشرات الآلاف من اللبنانيين في الخليج لمنع تهجيرهم من هناك، لأنهم فرصة لبنان الوحيدة في ظل الأزمة الاقتصادية.
عضو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش قالت إن الرئيس الحريري قام بواجبه الدستوري وفق الأطر المتبعة وعلى أكمل وجه عندما قدم مسودة حكومية من روحية المبادرة الفرنسية، وكما نصت عليه أي وزراء مستقلون واختصاصيون، وهذا مطلب الغالبية الساحقة من اللبنانيين، ولكن ثمة من يسعى إلى دفعه للاعتذار، وتحديدا التيار الوطني الحر، وهو ما نلمسه من نوابه وقياديه والمغردين، وجميعهم يحاولون ارتداء الثوب الطوباوي متحدثين عن الدستور وسوى ذلك من الشعارات الطنانة الرنانة، إلا أن ما يحصل هو مسرحية هزلية يدفع ثمنها المواطن والبلد.
أضافت لصحيفة النهار أن حزب الله مسؤول عن التعطيل في ظل الصمت المريب، معربة عن اعتقادها بأن هناك توزيع أدوار لا يحتاج إلى اجتهاد بين الحزب والتيار، فنراهما تارة يطالبان بالثلث المعطل وأحيانا بحكومة سياسية وسوى ذلك من الفذلكات، سعينا إلى بقاء البلد في ظل هذا الفراغ المدوي وسط أزمات اقتصادية واجتماعية ومعيشية، ونحن نجهد لخروج لبنان من كبواته وأزماته عبر حكومة تتشكل كما نصت المبادرة الفرنسية، والمجتمع الدولي والدول المانحة تنتظر هذه الحكومة، ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داود، فهذه الجوقة التعطيلية سبق وشاهدنا مآثرها في محطات سابقة، ألم يعطل التيار الحر تأليف الحكومات كرما لعيون الصهر، وكم بقينا من دون رئيس للجمهورية ليصل العماد عون إلى بعبدة، فحزب الله هو من يدير اللعبة والدفة السياسية، ولا يخفى على أحد أن ثمة إملاءات إقليمية وتحديدا من إيران، وذلك ما ظهر جليا من خلال مواقف المسؤولين الإيرانيين، وكل هذه العناوين المشار إليها تصب في خانة التعطيل وفرملة التأليف.
الطبش أشارت إلى أن جبران باسيل يتسم في أدائه السياسي بالجشع والأحقاد، وهذا ما مارسه مع كل المرجعيات والزعامات السياسية والروحية، واليوم بعد العقوبات الأمريكية التي طاولته وابتعاد رئاسة الجمهورية عنه، نراه يزداد شراسة وحقدا، معتمدا أسلوب علي وعلى أعدائي يا رب، وطبيعي أن ثمة تصفية حسابات يقوم بها باسيل، وهذا أمر لا لبس فيه من خلال دوره في إدارة اللعبة، أكان على مستوى قصر بعبدة أو من موقعه كرئيس للتيار بأبطباط من حزب الله في إطار المناورة السياسية بينهما. ولكن أمام هذه المعضلات والعراقيل، فأن الرئيس الحريري مستمر في مهمته ودوره الوطني ولن ينصاع للضغوط. هناك جوقة تمتد من بعبدة ومستشاريها وتيارها تصب برمتها في خانة المزيد من فرض الشروط واختراع الفتاوى، وليافط عنوانها التعطيل.
نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت لا تزال معلقة حتى تبت محكمة التمييز الجزائية بطلب الوزيرين السابقين النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بنقل دعوى التفجير المقدم ضد المحقق العدلي القاضي فادي صوان. وقد توقفت التحقيقات مع تسليم صوان الملف لمحكمة التمييز في الأسبوع الماضي، كما توقفت كل المراجعات إلى حين صدور قرار محكمة التمييز.
من ناحيته يعقد رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار جلسات مذكرة في مكتبه في قصر العدل بيروت إلى جانب مستشاريه المنتدبين القاضيين فادي العريضي وإيفون بولحود للبت في طلب زعيتر وحسن خليل بنقل الدعوة ومن صوان إلى محقق عدلي آخر.
وقد أنجزت محكمة التمييز كل التبليغات لأطراف الدعوة وتنتظر الأجوبة ممن لم يقدموا أجوبتهم بعد بخصوص طلب نقل الملف من صوان. وأمس قدم الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدر ظاهر المحامي جورج الخوري جوابه على طلب نقل الدعوة من القاضي صوان، وذلك ضمن مهلة العشرة أيام المحددة قانونا.
على صعيد آخر، أوضح مصدر قضائي أن طرح العفو الخاص كان مرتبطا بالظروف التي عمت البلاد، لا سيما المخاوف من انتشار كورونا في السجون المكتظة، لافتا إلى أن الموضوع أهمل في ذلك الوقت بسبب اتجاه القوى السياسية نحو مناقشة العفو العام وإعطائه الأولوية.
وأشار المصدر إلى أن وزيرة العدل ماري كلود نجم كانت حضرت الملفات قبل الجلسة البرلمانية الماضية، لكن القوى السياسية أعطت أولوية للعفو العام، لافتا إلى أن بعض القوى حاولت تقديم اقتراحات أخرى كتخفيض العقوبة والعفو عن الأشخاص الذين قضوا فترة زمنية من محكوميتهم، وهو يشبه العفو الخاص لكنه سقط في النقاشات أيضا.
ونفى المصدر القضائي المخاوف من انتقائية في العفو الخاص، قائلا إن المعايير التي وضعتها نجم في اقتراحها كانت موضوعية وواضحة جدا، وحصل نقاش حول ما إذا كان يشمل الباقي من محكوميتهم 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8 أشهر، إضافة إلى نقاش حول من يطالهم العفو ما إذا كانوا أمضوا 80% من محكوميتهم، علما أن الأولوية كانت للمرضى منهم والذين يعانون من أمراض مزمنة بسبب تهديدات كورونا.
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة للمصالحة، أكد فيها أنه مصدوم من أعمال العنف واقتحام الكابيتل، وفي أول تغريدة له بعد حظر حسابه على تويتر شدد على التزامه بانتقال سلس للسلطة، مؤكدا أنه سيتم تنصيب الإدارة الجديدة في 20 من الحالي، ومضيفا أن من شارك في اقتحام مبنى الكونغرس لا يمثل أمريكا وسيدفع الثمن، ومعترفا للمرة الأولى أن جو بايدن سيكون الرئيس الجديد للولايات المتحدة. كلام ترامب جاء بعدما نددت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأعمال الشغب التي شهدها الكونغرس الأربعاء، مؤكدة في مؤتمر صحفي أن ترامب وإدارته يدينون بأشد العبارات أحداث العنف.
يشار إلى أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 50 من ضباط الشرطة بعدما تسلل المتظاهرون المؤيدون لترامب إلى مبنى الكابيتول لمنع المشرعين من إعلان فوز بايدن.
أما رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي فدعت إلى تفعيل التعديل 25 في الدستور الخاص بعزل الرئيس، مناشدة وزراء ترامب لعزله لأنه وكما وصفته الرئيس الأخطر في تاريخ البلاد. من جهته عارض نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس استخدام التعديل 25 بالدستور لعزل ترامب.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع. اليوم طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة صباحا، بيتحول ظهرا إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية، وبتستقر بالمناطق الجبلية والداخلية. ريحا بتكون شمالية شرقية سرعة بين 15 و30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 30 و70%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة واستقرار بدرجات الحرارة، والأحد طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية والجبلية ومن دون تعديل يسكر بالمناطق الداخلية. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: لبنان يختنق سياسيا وصحيا وأرقام كورونا تتخطى التوقعات، الإصابات تلامس 5000 والصليب الأحمر يدور بالمرضى من مستشفى إلى آخر، مصادر بكركي لم نكن نحضر للقاء بين عون والحريري وسنواصل مهمة إعادة الإلفة بينهما، جنبلاط على الحريري الاعتذار وبسيل يريد الثلث المعطل للحكم إذا حصل مكروه لعون، الطبش حزب الله مسؤول عن التعطيل وأسلوب بسيل علي وعلى أعدائي يا رب، ترامب يعترف للمرة الأولى بايدن الرئيس الجديد لأمريكا وإدارته تتسلم في 20 كانون. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، إلى اللقاء.